السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه.
قلنا إن في درس سابق إن الحاج إذا رجع إلى منى يبيت بها ليالي أيام التشريق، وليالي أيام التشريق هي ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، فالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي أيام التشريق، هي أيام التشريق التي ترمى فيها الجمار. فمن أحب أن يتعجل في يومين كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من أحب التعجل فيرمي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أحب أن يتأخر وإذا أراد التعجل لا بد أن يخرج من منى أو ينفر من منى في قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر، فإن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر فإنه لا بد أن يقيم في منى ويرمي من الغد أيضا اللي هو اليوم الثالث عشر، يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، الجمرات الثلاث بعد الزوال، وهي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ينفر النفر الثاني اللي هو نهاية الحج. ليس هناك بقاء في منى بعد غروب شمس، يعني ليس هناك بقاء واجب في منى بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر، ويكون بذلك انتهى الحج إذا كان قد طاف للإفاضة وسعى سعي الحج ولم يتبقى عليه إلا طواف الوداع، لم يتبقى عليه إلا طواف الوداع. وطواف الوداع ليس له حد معين، إنما هو محدد إذا أراد الإنسان أن ينفر من مكة يذهب ويطوف الوداع، بقي يومين، بقي أسبوع، بقي عشرة أيام، بقي شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، المهم ألا يغادر مكة حتى يطوف للوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإذا بعد أيام التشريق يذهب الحاج ويطوف الوداع إذا أراد المغادرة في اليوم الرابع عشر أو ليلة الرابع عشر أو يوم الخامس عشر أو كذا أو السادس عشر، المهم أن يكون طواف الوداع قبيل مغادرته مكة المكرمة، يودع البيت بسبعة أشواط وركعتين، ثم يذهب إلى 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 بلده أو إلى حيث شاء الله مما من يعني من الأرض، المهم أنه إذا أراد الخروج من مكة فإنه يطوف للوداع. نعم.
وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه.
طبعا إذا قلنا رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، طبعا ليس من أيام التشريق اليوم الأول اللي هو يوم العيد، ليس من أيام التشريق، وإنما فيه رمي جمرة العقبة فقط. أما الحادي عشر والثاني عشر يقول: إن تعجل في يومين وخرج قبل غروب الشمس فإنه يسقط عنه رمي اليوم الثالث، وإن تأخر غربت الشمس وهو لم يخرج فلا بد أن يبيت بمنى تلك الليلة ليلة الثالث عشر، ثم يرمي من الغد بعد الزوال. نعم.
ويدفن حصاه.
ويدفن، يقول إن المؤلف إن أنه بناء على أن الحاج في السابق قال إنه يجمع 70 حصاة لرمي الجمار كلها من 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 يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، طبعا عندنا 21 لليوم الأول، 21 لليوم الثاني، 21 لليوم الثالث، هذه كم؟ 63، وسبع لليوم الأول اللي هي رمي جمرة عقبة، يكون 70 حصاة. هذا يعني بناء على المؤلف رحمه الله تعالى قال إنه يجمع أو الأفضل أن يجمع حصى الجمار كلها من مزدلفة، وذكرنا أن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل إن الحاج يجمع حصى كل يوم في وقته وفي حينه ومن أي موضع كان، لا يشترط أن يجمعه من مزدلفة، بل لو جمعه من الطريق جمع حصى جمرة العقبة من الطريق أو من عند الجمرة، وكذلك الجمار كل يوم على حدة يجمعه من منى، من مسكنه، من طريقه، من من مما حول الجمرات، المهم أنه يجمع 21 حصاة عند بداية الرمي، فيرمي الصغرى ب7 حصيات والوسطى ب7 حصيات ثم الكبرى ب7 حصيات، ومن الغد أيضا يجمع الحصى. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه بناء على أنه يجمع 70 حصاة، فإذا تعجل في يومين فإنه سيبقى معه 21 حصاة لليوم الثالث عشر وهو قد تعجل، فهذا الحصى يقول إنه حينما سقط عنه رمي اليوم الثالث عشر ماذا يفعل بهذا الحصى؟ قال يدفنه، قال يدفنه، والدفن هذا أيضا لا دليل عليه، بل يرميه ويعني ويتخفف منه حيث شاء، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الذين ربما كانوا قد تعجلوا أنهم قد رموا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجههم أو أرشدهم إلى أن الجمار المتبقية أو إن كانوا جمعوا الجمار الباقية أنهم يحفروا له ويدفنوا. المهم أنه لا دليل على الدفن، بل يرميه ويتخفف منه في أي موضع كان. نعم.
وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، قال ابن المنذر، وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.
نعم، هذا الذي قلناه، أن من أدركه غربت عليه الشمس وهو في منى فإن عليه أن يبيت تلك الليلة ويرمي الجمار من الغد. من الغد هناك مسألة، لو أن الحاج عزم على الرحيل قبل الغروب ولكن لشدة الزحام في السيارات أو الخروج أو نحو ذلك، يعني جاء عذر فعطله عن الخروج من منى، جاء عذر، وإلا فإنه قد عزم الرحيل، وربما يكون قد شد متاعه وحمل متاعه في سياراته أو في الحافلة أو نحو ذلك، فهذا يمضي ويخرج من منى، لا يلزمه المبيت. لكن من غربت عليه الشمس وهو في خيمته مقيم ولم يعزم عن الرحيل فإنه في هذه الحالة يلزمه المبيت تلك الليلة ويرمي من الغد.
فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره.
طبعا لا يشترط العودة إلى مكة، لا يشترط الحاج، لا بد أنه إذا نفر من منى أن يعود إلى مكة، قد يعود إلى مكة أو إلى غير مكة، المهم أنه لا يسافر إلا بعد أن يطوف طواف الوداع، لا بد يعني أن يطوف طواف الوداع في آخر يعني عند مغادرته مكة المكرمة، لا يشترط أنه يخرج من منى ويذهب إلى الحرم أو يقيم في مكة، بل في أي موضع أقام سواء كان داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، إذا أراد المغادرة إلى بلده فإن عليه طواف الوداع. نعم.
لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه.
طبعا طواف الوداع على كل حاج، كل حاج، وهذا واجب من الواجبات، واجب من واجب من واجبات الحج. إن شاء الله سيأتينا ذكر الأركان مجملة والواجبات ستأتينا يعني ربما هذه الليلة وربما في درس قادم بإذن الله تعالى. إلا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض, طواف الوداع يسقط عن الحائض. فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف الوداع وكانت قد أنهت جميع أعمال الحج وطافت الإفاضة وسعت سعي الحج ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع فإنها تنفر, فإنها تنفر لقوله صلى الله عليه وسلم حينما حاضت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حينما حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد طافت يا رسول الله, قال إذن النفر. فدل ذلك على أنه يخفف للحائض, فالحائض لا يلزمها طواف الوداع ولا يلزمها أن تقيم حتى تطيف تطوف طواف الوداع. إذا كان قد بقي عليها طواف الإفاضة وسعي الحج فإنها ستبقى في مكة حتى تفيض ثم ترحل ولا يجب عليها طواف الوداع إذا كانت قد طافت للإفاضة وسعت سعي الحج. نعم.
ويسمى طواف الصدر.
هذا طواف الإفاضة له عدة أسماء. طواف الوداع, الوداع يسمى طواف الوداع ويسمى طواف الصدر لأن الناس يصدرون منه من مكة يعني يذهبون يسافرون. وطواف الصدر أيضا يطلق على طواف الإفاضة, بعض العلماء يطلق على طواف الإفاضة طواف الركن يعني له عدة تسميات. طواف الإفاضة يطلق عليه طواف الركن وطواف الزيارة وطواف الحج وطواف النساء, أيضا طواف النساء يسمى هذا الركن طواف الإفاضة يسمى طواف النساء, في بعض العلماء يسميه طواف النساء لأنه بعده تحل النساء للمحرم, تحل النساء بعد التحلل الثاني لأنه هو يعني رأس التحلل الثاني. فبالطواف هذا اللي هو طواف الإفاضة يحل كل شيء حتى النساء, ولذلك يسميه بعض العلماء طواف النساء. الشاهد أنه يسمى أيضا طواف الصدر, وطواف الوداع يسمى أيضا طواف الصدر. نعم.
فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره.
طواف الوداع يكون بعد أن يفرغ الحاج أو المعتمر من جميع أموره ويعزم على الرحيل بحيث لا يبقى يعني له علق في مكة المكرمة, فهنا يذهب إلى البيت ويطوف بالكعبة سبعة أشواط ويصلي ركعتين ثم يذهب ويسافر بحفظ الله ورعايته. لكن بعض الناس يسأل يقول يجوز أني أطوف طواف الوداع ثم أبيت ثم أسافر؟ نقول لا, إذا طفتها للوداع ثم بت فإنك يجوز لك أن تسافر إذا طفت للوداع مرة أخرى, إذا طفت مرة أخرى فلا يكون بعد طواف الوداع إلا السفر. وهناك بعض الأشياء التي يجوز للحاجة المكوث بعد طواف الوداع, مثل أن يشتري على يعني على طريقه وهو ذاهب إلى سيارته أو حافلته أو محل إقامته, يشتري شيئا هدايا أو يشتري أكلا أو نحو ذلك تزود به في الطريق, أو أنه يرجع إلى بيته ويعني يأخذ أغراضه ومتاعه وثيابه ونحو ذلك. هذه أمور يجوز أن يمكث الحاج ليعملها, وهذه أمور لا يعني لا تعتبر يسيرة ولا تعتبر يعني أمرا كثيرا, مع أنه يجب على الحاج أن يحزم ويكون حازم, يكون حازم ويحزم متاعه ويربط متاعه ويعني يكون جاهز للمسير بعد طواف الوداع. لكن لو لبث في مكة بعد طواف الوداع يأكل يشرب يشتري شيئا على الطريق يعني يقضي حاجته يحمل متاعه أو نحو ذلك, هذه كلها غير مؤثرة. لكن النوم والجلوس والإقامة لمدة ساعات أو نحو ذلك هذه تقطع طواف الوداع, فمن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى البيت ويطوف الوداع ثم يغادر مكة. نعم.
ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه.
أي نعم، يكون آخر عهده بالبيت، يكون آخر عهده بالبيت، ما هو آخر عهده بالفندق أو بالشقة أو بالمكان إقامته، لأن هذا مثل ما أنك تودع أهلك وأصحابك ثم تركب سيارتك وتمشي. كثير من الناس إذا أراد أن يغادر يودع والديه ويودع أهله ويودع إخوانه ثم يغادر، فكذلك البيت تودعه ثم تغادر. أما أن تودع ثم تقيم يوما أو أقل من يوم أو يومين أو نحو ذلك ثم تغادر، هذا خلاف المطلوب. نعم.
وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة.
نعم، طبعا اللي يترك طواف الوداع ماذا عليه؟ يقول إنه عليه أن يرجع. طبعا حائض، الحائض قلنا أنه يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، لكن غير الحائض وتركه، فإذا كان ما يعني أبعد عن مكة فإنه يرجع ويطوف للوداع. فإن جاوز مسافة القصر فإنه عليه دم، يكون عليه دم، عليه دم سواء رجع أو لم يرجع من غير إحرام. أيضا ما يحتاج أنه يحرم من جديد، لا، يرجع ويطوف الوداع ثم يذهب. فإذا رجع سقط عنه الدم، إذا سقط طالما أنه ما جاوز مسافة القصر. هذا عند بعض العلماء، وبعض العلماء يقول أنه إذا رجع حتى لو جاوز مسافة القصر ليس عليه دم، وبعضهم قال أنه إذا جاوز مسافة القصر يعني أكثر من 83 كيلو فإنه سواء رجع أو لم يرجع يلزمه الدم، يلزمه الدم. نعم، وهو ذبح شاة. نعم.
يحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع.
أي نعم، يعني يقول أنه إن رجع وجاوز جاوز مسافة القصر فإنه يرجع، إن رجع فإنه طبعا اللي ما جاوز مسافة القصر يرجع من غير إحرام، أما إذا جاوز مسافة القصر فإنه يرجع بإحرام عمرة، فإذا فرغ من عمرته طاف للوداع لحجه وعمرته ثم غادر مكة. نعم.
فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن.
يعني يقول إن الإنسان قد يشق عليه الرجوع، قد يصل إلى بلده وبلده بعيد، أو هو مثلا رجل عاجز أو كبير أو نحو ذلك، فحينما سأل عني ما طفت الوداع قالوا لا، هذا واجب من واجبات الحج، هذا واجب من واجبات الحج، لا بد أن ترجع. قال يشق علي الرجوع، كيف أنا أرجع؟ وربما يعني في مثل هذه الأيام أيضا قد يكون الإنسان أيضا بعض الناس مرتبط بوظائف حكومية بأعمال خاصة بكذا وكذا وكذا، فيصعب ويشق عليه الرجوع، قد أيضا يكون من خارج بلاد الحرمين، من خارج بلاد الحرمين، فهذا يحتاج لرجوعه إلى يعني تأشيرات وتأشيرة دخول، وهذه قد تشكل عليه. قال فإن شق عليه الرجوع فإنه عليه دم، بس نقول عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء الحرم، توزعه على فقراء الحرم. لكن هل يعني المشقة هذه يعني إذا هو مخير بين أنه يذبح دم ونقول أنه يشق عليك؟ بعض الناس قد يقول يشق علي هذا الشيء وأنا أريد أن أذبح دما، نقول لا، أنت أصلك عليك أول شيء بتركك الواجب، أي واجب تتركه أنت آثم، هذا واحد. وهذا يجب أن تنبه له الناس، يعني إذا قلنا عليك دم لا يعني أن الدم خلاص ينهي الموضوع، لا، الدم هذا واجب، يعني لا بد أن تذبح شاة وعليك الإثم في تركك هذا الواجب. فهذا ما هو بالأمر، يعني الأمر ليس بالشيء الهين أو السهل. الإنسان يكون مخير بين أنه يرجع أو ما يرجع، مثل من يجاوز الميقات ويقول أنا ماذا علي؟ نقول عليك دم، بمجاوزة الميقات وإحرامك دون الميقات عليك دم، يقول بسيطة، نقول لا، وعليك أيضا إثم، لا بد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفره، أنت آثم في ذلك لأنك ارتكبت محرما تأثم عليه. فهذا الإنسان الذي ترك طواف الوداع ثم يعني جاء يسأل، نقول عليك دم، وإن كنت متعمدا عالما أن هذا واجب من واجبات الحج ومع ذلك تركته فأنت آثم. فالعالم العامد العالم هذا عليه الإثم وعليه الدم، الجاهل بالحكم فيسقط عنه الإثم ويجب عليه الدم، ويجب عليه الدم لأن هذا واجب من واجبات الحج لا بد أن يجبر تركه بالدم. نعم.
أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا.
نعم.
وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل.
نعم. هناك طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن لو أن الإنسان أخره إلى قبيل سفره، أخره إلى قبل السفر، يعني ما طاف يوم العيد ولا ثاني العيد ولا ثالث العيد، يعني ما طاف في أيام التشريق، وقال أنا أريد أن أطوف للحج وأطوف للحج عند المغادرة، ففي هذه الحالة يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة ويغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع. لماذا؟ لأنه هو آخر عهده بالبيت الطواف، سواء كان طواف إفاضة أو طواف وداع، فيغني هذا، يدخل طواف الإفاضة الوداع بطواف الإفاضة، وينوي ماذا؟ ينوي طواف الإفاضة، طواف الزيارة لابد لأنه هو ركن الحج، لأن هذا هو ركن الحج، فينويه ويغنيه عن طواف الوداع، فيغنيه عن طواف الوداع. كما أنك مثلا إذا جئت لصلاة الفجر وصلاة الفجر لها ركعتان قبلها، القبلية لها ركعتان قبلها من السنن الرواتب، ركعتان قبل صلاة الفجر، فالركعتان هذه إذا تنوي بها ركعتي الفجر تغنيك عن تحية المسجد، تغنيك عن تحية المسجد. طبعا لو صليت تحية المسجد ثم صليت ركعتين اللي هي السنة الراتبة هذا لا بأس وهذا أكمل، لكن لو أن الإنسان دخل للمسجد طبعا عليه ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعليه السنة الراتبة أيضا اللي هي ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهاتان الركعتان الركعتين للراتبة إذا صليتها أغنتك عن التحية وتنوي بها الراتبة حتى تغنيك عن التحية، لأن الراتبة أعلى درجة من تحية المسجد، دائما ننوي ماذا ننوي؟ ننوي الأعلى، ننوي الأعلى. فإذا كان عندنا طواف إفاضة وطواف وداع أيهما أعلى؟ طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فننوي طواف الإفاضة ويدخل فيه ها طواف الوداع. الآن مثلا أيضا في الصلاة عندنا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، لو أنك جئت والإمام راكع فعليك تكبيرتين، عليك تكبيرتين، الأولى للإحرام والثانية للركوع، الثانية للركوع، هذه واجب تكبيرة الركوع، الركوع ركن وتكبيرته واجب من الواجبات، من واجب من واجبات الصلاة. فلو أنك دخلت وكبرت الإحرام وكبرت للركوع هذا ما فيه إشكال، أنت أتيت بالتكبيرتين، لكن لو أنك كبرت تكبيرة واحدة ثم ركعت، هنا نقول إن كنت قد نويت بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ها
أجزأ،
وتكبيرة الركوع شركتها معها أجزأت، وإن كنت قد نويت بهذه تكبيرة الركوع لم تجزئك لأنك ما عقدت، ما عقدت الصلاة، ولو عقد الصلاة لا تنعقد، الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فتنوي الأعلى اللي هو الركن اللي هي تكبيرة الإحرام ويدخل فيها الأدنى، يجوز أنك يعني تكبر الإحرام وتجزئك عن تكبيرة الركوع، لكن لا تكبر تكبيرة بنية تكبيرة الركوع وتنوي بها تكبيرة الإحرام. هذا نرجع إلى الطواف الآن. إذن طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج اللي هو طواف الزيارة، هذا إذا أخرته إلى قبيل الخروج من مكة أجزأك عن طواف الوداع، أجزأك عن طواف الوداع. إن شركت في النية أجرت على أجرين، على طواف الإفاضة وطواف وطواف الوداع. إن نويت به طواف الإفاضة فقط طواف الركن ثم خرجت، معنى هذا أنه لم تدرك فضيلة الوداع، لكنك أنت جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف اللي هو وطفت طواف الإفاضة، طفت طواف الإفاضة. فإذا يجوز أن نؤخر طواف الإفاضة إلى قبل الخروج وننوي به طواف الإفاضة ثم نغادر مكة لنبقى بعدها. نعم أعيد أعيد.
فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة.
أي نعم، يقول إن نوى طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، لأنه عندنا أعلى وأدنى، فإذا نويت الأدنى لا يدخل فيه الأعلى، وإذا نويت الأعلى يدخل فيه الأدنى. نعم.
ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان.
ذكرنا قبل قليل أن الحائض ورد فيها النص، ها، إلا أنه خفف عن الحائض. النفساء لم يرد فيها النص، لكن هي ملحقة بالحائض، لأن وضع النفساء مثل وضع الحائض، لا يجوز لها أن تدخل البيت، أن تدخل البيت، فألحقت النفساء بالحائض، ألحقت النفساء. فهذه الحائض والنفساء التي بقيت حائضا أو نفساء إلى قبيل المغادرة ولم تطهر، فإنها في هذه الحالة يسقط عنها طواف الوداع. لكن لو أنها طهرت الحائض والنفساء قبل مجاوزة البنيان، قبل مجاوزة البنيان، يعني لأنه قبل أن نجاوز البنيان لا يبدأ السفر، السفر من متى يبدأ وتبدأ الرخص؟ تبدأ من حين تجاوز بنيان القرية، من حين تجاوز بنيان المدينة أو القرية التي أنت ساكن فيها. فما دمت لم تجاوز، افرض أنها هذه المرأة الحائض أو النفساء ما جاوزت البنيان، نقول إلى الآن أنتم يعني ما لستم في سفر، لستم، فترجع طالما أنها لم تجاوز البنيان وتطوف للوداع ثم تغادر. إذا جاوزت بنيان مكة خلاص سقط عنها، سقط عنها طواف الوداع. نعم.
ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم وهو 4 أذرع بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد.
إيه نعم، هذا يعني يقول غير الحائض والنفساء، طبعا الحائض والنفساء لا تدخل البيت، لا تدخل البيت، ولها حكم آخر ذكره سنذكره بعد قليل. الحائض والنفساء يعني قسم الحاج والمعتمر لقسمين، قسم يجوز له دخول البيت وقسم لا يجوز له دخول البيت، وهي الحائض والنفساء. الآن بدأ في حكم إذا طاف للوداع غير الحائض والنفساء كالرجال والنساء، يعني التي ليست المرأة التي ليست بحائض ولا نفساء، يعني طاهر، طافوا بالبيت، فيستحب لهؤلاء بعد الفراغ من 7 أشواط وصلاة الركعتين أن يذهب إلى الكعبة، أن يذهب إلى الكعبة، وهناك مكان في الجهة الشرقية من الكعبة في بين الحجر الأسود والباب، بين الحجر بين باب الكعبة والحجر الأسود بمقدار 4 أذرع، بمقدار 4 أذرع يعني في حدود المترين، في حدود المترين، هو مكان ضيق، هو مكان ضيق، وليس في الأسفل إلا العتبة، إلا العتبة ليس فيه شاذروان، الشاذروان محيط بالكعبة كلها من الباب الكعبة إلى الحجر الأسود من هناك، وما بين الشاذروان من هنا والحجر الأسود هذا ليس فيه شاذروان، الشاذروان هو تكملة لأساسات البيت، وضعت هكذا يعني مائلة بشكل مائل حتى لا يمكن الطواف عليها لأنها جزء من الكعبة، ولا بد أن الإنسان يطوف خارج الكعبة، يطوف خارج الكعبة، فوضع هذا الشاذروان يسمى الشاذروان، وضع بشكل مائل حتى لا يستطيع الإنسان أن يطوف عليه أو يقف عليه، لأن بعض الجهال لو كان هكذا مستوي ممكن يطوف عليه، وهو جزء من أساسات البيت، جزء من أساسات الكعبة، فوضع بشكل مائل. فهذا الملتزم الذي هو بين الباب والحجر الأسود هذا استحب بعض السلف أن يقف فيه الإنسان، وذكروا أنه من الأمكنة التي تستجاب فيها الدعوة، يستجاب فيها الدعاء، هذا المكان من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. فإذا لم يكن هناك زحام ولا ضرر عليه وعلى الناس، فرغب بعض السلف، وبعض السلف يعني ذكر أنهم يعني قرابة أكثر من 20 من السلف الصالح ذكروا أنهم وقفوا في هذا المكان ودعوا فاستجيبت دعوتهم، واستجيبت دعوتهم، فيقف في هذا المكان ويلصق فيه بدنه ويرفع يديه ويلصقهما بالكعبة، ويضع خده الأيمن على جدار الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى. هذا مكان ذكر بعض السلف الصالح أنه مكان تستجاب فيه الدعوة، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى جعله في آخر يعني بعد طواف الوداع، قال أنه يعني مشروع أن الإنسان يقف في هذا المكان يدعو الله سبحانه وتعالى، مكان فاضل، مكان تستجاب فيه الدعوات إذا لم يكن هناك زحام، إلى إذا لم يشق على نفسه ولا على غيره، فإنه يعني إن تيسرت له الأمور فيقف في هذا المكان، وأحيانا يخف وأحيانا يكون فيه زحام، فلا يزاحم عباد الله ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأذية الآخرين، بأذية الآخرين، لأن أذية الآخرين وأذية أخوك المسلم يعني حرمة المسلم، حرمة المسلم أعظم من الموقف هذا الذي ستقف فيه وتنفع نفسك مع إضرارك بالآخرين، مع إضرارك بالآخرين. فإذا تمكن الإنسان وتيسر له أن يقف في هذا المكان ويلصق ذراعيه ويديه بالجدار الكعبة، ويضع خده على جدار الكعبة ويلصق صدره وبطنه أيضا فيه، ويخشع لله سبحانه وتعالى ويتضرع ويتذلل وينزل حاجته بربه، فهذا إن شاء الله مكان ترجى فيه إجابة الدعوة. نعم.
ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على
هذا الذي يقرأه الأخ، حتى لا نعيده، الذي يقرأه الأخ هذا الذي يعني يقوله، لكن يعني هذا لم يرد يعني فيه، هو ذكره العلماء يعني حتى الناس يستأنسوا به ويدعو به، وإلا بأي دعاء دعوت كل إنسان له مطلب، له حاجة حينما قدم إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة المشرفة، كل إنسان يدعو بما حب من خير الدنيا والآخرة، لا يلتزم يعني بهذا الدعاء، وإن التزم به فلا بأس. نعم، هذا من الدعاء يعني الطيب الذي ذكره العلماء. فيقول أنه إذا وقف في الملتزم وقف في ذاك الموقف يدعو بهذا. نعم.
اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
هذا الدعاء قد يكون الإنسان يحفظه أو يكون في كتاب أو نحوه. أنا يعني أوصي الإخوة بأن لا يعني يتتبعوا مثل هذه الأدعية إلا الأدعية التي قد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها من جوامع الدعاء. لكن الأدعية التي قد كتبت في الأوراق أو الكتب أو نحو ذلك، فالذي أراه أن الإنسان يدعو لنفسه لا يقرأ من كتاب ولا من ورقة، لأنه فرق بين من يقرأ من كتاب ومن يصدر هذا الدعاء من قلبه، هذا الدعاء من قلبه. استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، استحضار الخضوع لله والخشوع بين يديه والتذلل له والتملق له، لا يكون من قراءة كتاب، لا يكون إلا إذا صدر من قلب يعني ناصح، قلب خاشع، قلب حاضر. والقراءة هذه لا يكون الإنسان، القراءة لا يكون الإنسان فيها حاضرا، كما أنه إذا كان يرفع شكواه ودعاءه إلى الله سبحانه وتعالى من قلبه وحاجته، حتى لو يدعو بالعامية، لو يدعو بالعربية، لو يدعو بالأعجمية، الله سبحانه وتعالى لا تختلط عليه الأصوات ولا تلتبس عليه اللهجات، الله سبحانه وتعالى سميع قريب، يعلم ما في نفسك قبل أن تقول، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، نفس الصامت يعلم ما في نفسه. فلذلك ما يعني يحتاج أنك تأخذ معك كتاب وتقرأ فيه، لأنه هذا يبعدك، القراءة هذه ومسك الكتاب والنظر الكتاب هذا يبعدك عن الخشوع والخضوع والبكاء والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فادعوا بما في صدرك بأي دعاء أردت، المهم أنه ترفع حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. لا يحتاج، ما يحتاج أننا يعني نأتي بالأسلوب البليغ المرتب والدعاء المسجوع ونحو ذلك. بعض الناس يأتي مثلا وهو يطوف معه كتاب، ما يحتاج هذا، ما يحتاج أنك تدعو بما في الكتاب. بل بعض الناس مكتوب عنده في الكتاب طواف الشوط الأول، طواف الشوط الثاني، فتجده المسكين إذا انتهى قرأ هذا، يمكن يقرأه خلال دقيقة أو نصف دقيقة أو ربع دقيقة، ثم ينتهي الطواف وكأنه انتهى من دعاء الشوط الأول، فيكون قد أضاع على نفسه بقية الشوط لم يدعو به. بعضهم يسكت حتى يبدأ يصل الحجر ثم يبدأ بدعاء الشوط الثاني. لا، نملأ أطراف العبادة من الحجر إلى الحجر، نملأه بذكر الله سبحانه وتعالى والتذلل له والدعاء والذكر، أو قراءة القرآن نقرأ فيها أيضا قراءة القرآن، سواء بالطواف بين على الكعبة أو الطواف بين الصفا والمروة، كل هذا القرآن أيضا من ذكر الله. فلا يعني نتقيد بالمقيد، لا نتقيد بالمقيد على الورق وفي الكتب، إنما أترك هذه الورق وترك هذه الكتب واجعل الدعاء والذكر صادرا من قلبك، صادرا من قلبك. ما يحتاج أنك تستعين بكتاب ولا حتى بإنسان يردد وأنت تردد وراءه، ما يحتاج. أنت يعني تعلم ما هي حاجتك لله سبحانه وتعالى. يعني لو تطوف وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه آية في كتاب الله، هذه خلاص حصلت خير الدنيا والآخرة، ترددها في طوافك كله وفي سعيك كله وفي حجك كله وفي عمرتك كله تكفي. لو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كفت. يعني فما يحتاج هذا الدعاء الموجود في الكتب المرتب المسجوع ونحو ذلك، لا نحتاج هذا. بل الإنسان يخلي علاقته مباشرة بربه، لا له إمام يدعو به وهو يدعو خلفه، لأن بعض الناس تجد واحد أمامه ويدعو ويتلفت من هنا وهنا وغافل وشارد، لم يحضر قلبه في الطواف، ولكنه يردد ما يقوله هذا الرجل الذي أمامه. فحتى تستحضر ما أنت فيه من العبادة، وتستحضر عظمة الدعاء، وتستحضر أنك واقف بين يدي الله، أنت يعني اجعل الدعاء لنفسك، أنت الذي تدعو لنفسك وتسأل الله سبحانه وتعالى حاجتك. اللي غيرك ما يعرف اللي في نفسك، ولا يعرف مطلبك ولا يعرف حاجتك. كل إنسان له حاجة، أنت الذي تعرف الحوائج الذي تريدها من رب العباد. فيعني أترك هذه الأوراق وهذه الكتب وادعو يعني بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة من غير أن يكون في الدعاء اعتداء أو قطيعة أو نحو ذلك. نعم. أو إسراف.
ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. يدعو بما أحب ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. نعم. ويقول العلماء إن خاتم الدعاء الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الدعاء موقوف حتى تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم أو طابع الدعاء، يعني لا بد إذا دعيت أن تختم دعاءك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو.
أي نعم. أيضا الحطيم ذكرنا اللي هو يعني يسمى الآن تسميته الحطيم أصح من تسميته حجر إسماعيل، لأنه لم يثبت أن هذا اسمه حجر إسماعيل، هو حطيم على كل حال، لأنه جزء من الكعبة، وذكرنا في درس سابق أن الحطيم جزء من الكعبة، هذا الذي عليه القوس، وسبب تسميته حطيما لأن قريشا حينما انهدم البيت وأرادوا إعادة بنائه قصرت بهم النفقة، وكانوا قد تعاقدوا وتعاهدوا ألا يدخل في بناء الكعبة مال حرام، انتهى المال الحلال وقد بنوا هذا الجزء من البيت وقصرت النفقة، ما عاد عندهم مال يكملون به البيت، قالوا نحطم البيت يعني نقصره، خلاص نقف على هنا ونحطمه، فتشاوروا فيما بينهم نحطمه من الجهة الشمالية أو من الجهة الجنوبية، فوجدوا أن حطمه من الجهة الجنوبية فيه الحجر الأسود والركن اليماني، فقالوا لا نحطمه من الجهة الشمالية اللي هو الآن على وضعه الحالي، فحطموه يعني قصروا بناء البيت، فهذا الحطيم جزء منه داخل الكعبة، فمن صلى تحت الميزاب فقد صلى في داخل الكعبة، لكن ليس كله بالطول من الكعبة لأنه وضعوه مقوسا هكذا، فهو يعني جزء ليس كل الحطيم هذا من الكعبة طولا، هو عرضا هكذا من الكعبة، لكن طولا ليس كله من الكعبة، جزء من الكعبة، لكن الحاصل أن يعني يقدر بعض العلماء مثلا بستة أذرع أو تزيد أو تنقص قليلا، فمن صلى تحت الميزاب فقد صلى في الكعبة، صلى في الكعبة كأنه صلى في جوف الكعبة. نعم.
ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج.
ذكرنا أيضا هذا طبعا عند طواف الوداع، ذكرنا أن أيضا الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد طواف الإفاضة وقبل سعي الحج أنه يعني على الخلاف بين العلماء هل هو يعني سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة مع الطواف أم أنها جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لكن ماء زمزم ماء مبارك وفيه شفاء كما ورد أنه طعام طعم وشفاء سقم، وورد أن ماء زمزم لما شرب له، فيعني يحسن بالحاج أن يعني يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه كما قال الفقهاء، بمعنى أنه يملأ بطنه حتى يصل إلى أضلاعه، وهذا يعني سر الاستفادة من ماء زمزم، شرب الماء القليل من ماء زمزم قد يقول العلماء أنه لا يفيد إلا أن يتضلع منه الإنسان تضلعا، بمعنى أنك تشرب ماء كثيرا حتى تشعر أنه قد ملأ ما بين أضلاعك، هنا يأتي الفائدة من ماء زمزم، ولذلك قالوا يشرب ماء زمزم ويتضلع منه بمعنى أنه يملأ بطنه حتى يصل الماء إلى أضلاعه، وقد ذكر يعني أو هناك حديث للناس عن من يتضلع من ماء زمزم ومن لم يتضلع، يعني من تضلع من ماء زمزم ذكر أنه استفاد يكون فيه مرض وينوي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا ماء زمزم فيه الشفاء له ثم يتضلع منه فهذا قد أفاد بعض الناس أنه استفاد فائدة كبيرة من هذا ومن حكمة التضلع فلذلك الإنسان يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون شفاء من كل داء أو يكون علما نافعا أو رزقا واسعا أو نحو ذلك. المهم حينما قال ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له أنه يشربه الإنسان لأي شيء يكون فيه البركة إن شاء الله ويستجيب الله سبحانه وتعالى ويجعل فيه الخير لهذا الإنسان إما علم أو رزق أو شفاء أو نحو ذلك، لكن كما قلنا أنه يتضلع من ماء زمزم تضلعا. نعم.
وتقف الحائض والنفساء ببابه أي باب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق.
أي نعم، هذا الذي قلنا الذين يستطيعون أن يدخلوا إلى البيت ويطوف الوداع وهم الرجال والنساء الطاهرات، والنساء الطاهرات يعني التي ليست نفساء وليست حائض، هؤلاء في داخل البيت ويفعلون بالملتزم ما ذكرنا. لكن الحائض والنفساء يقول إنها تقف بباب البيت، تقف بباب البيت يعني في خارج المسجد عند يعني باب الدخول إلى الحرم، لأنها لا يجوز لها أن تدخل الحرم وهي حائض أو نفساء، فتدعو الله سبحانه وتعالى في ذاك الموقع. لكن هذا أيضا الأمر يحتاج إلى دليل، لأن فعل شيء من غير دليل يعني مردود على صاحبه، ولم يقول العلماء أنه لم يثبت في ذلك دليلا يدل على أن الحائض والنفس تقف إلى في ذاك المكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حاضت صفية ما قال روحي يعني اذهبي وقفي بباب البيت، لا، حينما قالوا إنها قد طافت قال إذن النفر أو السفر، يعني ما أرشدها إلى أنها يعني نحن طفنا للوداع وأنت اذهبي وقفي بباب البيت وادعو الله سبحانه وتعالى، ما أرشدها إلى ذلك. حينما قالوا إنها قد طافت قال إذن خلاص يعني نسافر ما يحتاج. فلو كان يعني فيه دعاء يستحب أو يعني يلزم الحائض أنها تقف هناك لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للصفية ذلك ولأرشدها ولقال لها إذن اذهبي قبل أن نغادر مكة وقفي بباب البيت لأنك أنت حائض الآن وادعي، لكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص شيء، لكن الفقهاء يعني ذكروا ذلك استحبابا وهذا لا دليل عليه، ونحن لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان يكون متبعا لا مبتدعا، لا يبتدع عبادة من نفسه، لا يبتدع أي شيء، يعني حتى هذا الوقوف والدعاء لا تقول هذا حسن وهذا طيب وهذا يعني ما في شيء وش فيه أني أقف وأدعو كذا، لكن أن تجعله شعيرة من شعائر الحج وشعيرة يعني أنك إذا ما استطعت أنك تدخل للبيت، ما استطعت المرأة تدخل للبيت وتطوف الوداع أنها هذا كأنه يعوضه عن طواف الوداع، هذا تشريع شيء لم يأذن به الله. فالمرأة الحائض والنفساء تغادر البيت من غير وقوف ولا دعاء. نعم.
قال رحمه الله: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني.
طبعا العلماء يذكرون دائما فصل في الزيارة ملحقة بكتاب الحج، لا يعني هذه ليس بين الزيارة والحج اتصال أبدا، فمن حج وغادر إلى بلده طاف الوداع وغادر بالبلده وهو لم يزر المدينة هذا لا علاقة له بالحج، حجه صحيح ولا إشكال فيه. لكن من السنة والمشروع للإنسان أنه إذا قدم إلى الديار المقدسة وغادر بلده وأهله وترك ماله أنه يعني الحرمين الشريفين اللي هو الحرم المكي والمسجد النبوي، هذه يعني أفئدة المسلمين متعلقة بها، متعلقة بها في شتى أقطار المعمورة. فمن المستحسن الإنسان إنه إذا قدم إلى هذه البلاد المباركة، إلى هذه البلاد الطاهرة، إنه بسفرة واحدة يجمع بين زيارة المسجد النبوي مع زيارته لبيت الله لقصد الحج. فزيارة المسجد النبوي لا علاقة لها بالحج أبدا، لا علاقة، لا ليس هناك علاقة بين الحج وزيارة المسجد النبوي، إلا أنها يعني فرصة لمن قدم هذه البلاد أن يجمع بين الزيارة وبين الحج. فيشرع للإنسان أنه يزور بعد الحج أو قبل الحج، أو قبل الحج يعني في وقت فراغه قبل أن يغادر هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، سواء قبل الحج أو بعد الحج، يذهب إلى المدينة بقصد زيارة ماذا؟ بقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بقصد زيارة القبر أو زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أرشدنا؟ ما قال تجي تزورني وتصلي علي عند القبر، قال لا، فصلوا علي فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم، يعني سواء كنت في المشرق أو في المغرب، في الشمال أو الجنوب، إذا قلت صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت في أقاصي الدنيا، ما هو لابد تكون حاضر عند القبر. زيارة القبر تأتي تبعا لزيارة المسجد، هنا تأتي تبعا لزيارة المسجد، فأنت تنوي زيارة المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تشد يعني ما تركب السيارة أو الطائرة أو الحافلة أو نحو ذلك لتزور أي مكان إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط، فلا نشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه التي زيارتها مشروعة، وغيرها ليس بمشروع، غيرها ليس بمشروع. ولهذا أيضا من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أيضا مسجد قباء ورد فيه الحديث، هذا أيضا يعني نزوره، والسنة زيارة هذا المسجد والصلاة فيه ركعتين. أما غيرها من المشاهد والمساجد فليس من السنة زيارتها، ولا تشرع زيارتها إلا على سبيل العادة، ليست عبادة، يعني نزور هذه الأشياء أو نذهب إلى هذه الأشياء. إذا زرنا المدينة المنورة مثلا، لا نقول إنه يعني من السنة أن يروح المسجد القبلتين، من السنة أن يروح للمساجد السبعة، من السنة، هذه كلها كما يقولون هي يعني مباحة زيارتها للاطلاع على آثار القوم والسابقين. طبعا زيارة أيضا قبور الشهداء هي مقبرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى زيارة القبور في أي وقت. زيارة القبور ليس للدعاء عندها، ولكن للدعاء للأموات، يعني إذا زرناهم ماذا نقول؟ نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستخرين، نسأل الله لنا ولكم المغفرة، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهم صحابة رسول الله أو غيرهم، آباءنا وأجدادنا، من السنة أننا نزور القبور ليس لدعائها ولا للتعبد عندها ولا للصلاة عندها، إنما للدعاء لهم ولنا، ندعو لهم ولنا، ندعو الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. يعني الإنسان إذا ذهب للقبور ورأى القبور ورأى الموتى زهد في هذه الحياة الدنيا، وعلم أن هذه الحياة الدنيا متاع، وأنها ليست دار مقر، وأنها كما شبهها الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل المسافر، أنك في هذه الدنيا كمثل مسافر استظل بظل شجرة ثم قام لحاجته وتركها. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا كلها بظل شجرة، جاء هذا المسافر فأعياه التعب وجلس تحت ظل الشجرة واستراح، يعني كل الدنيا بهذا الشكل. مثل هذه الفترة التي جلستها ساعة أو ساعتين أو نصف يوم جلست تحت هذه الشجرة ثم غادرتها، معناته مغادرتك أنت في طريق سفر، أنت تغادر إلى الدنيا هذه إلى الآخرة. فالدنيا يعني ليست دار مقر، وإنما هي دار الممر، والآخرة هي دار المقر، إما جنة وإما نار. وهذه الدنيا بصخبها ووصبها ونصبها وفتنها ونحو ذلك يجب أن يعني يتخفف منها المسلم ويعلم أنه عابر. فإذا ليس بين الحج وزيارة المدينة أي ارتباط، فمن جاء وحج ولم يذهب إلى المدينة حجه صحيح. الأمر الثاني أنه يجب علينا أن ننوي بزيارة المدينة المنورة زيارة المسجد. أما ما ذكره المؤلف زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ورد فيه أحاديث أن من حج فلم يزرني فقد جفاني أو أنه كذا، هذه أحاديث مكذوبة موضوعة ولا تصح. فالزيارة للمسجد وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل تبعا، فأنت أول ما تدخل المسجد تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ثم تذهب وتصلي ركعتين في المسجد قبل أن تمر على للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فإذا زيارة القبر تبعا وليست استقلالا، والزيارة إنما هي للمسجد وليست للقبر. فيعني ما ذكره المؤلف أنه يستحب إذا فرغ الحاج أنه يزور قبر الرسول، نقول لا، ما يستحب أنه يزور قبر الرسول، إنما يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: الحرم المكي ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى القدس. هذه المساجد الزار، لا نشد الرحلة لزيارة قبور صالحين ولا لزيارة أنبياء ولا لزيارة أولياء ولا لزيارة أحد، إنما زيارة ما يسمونه بالأولياء هي قبور نسلم على هؤلاء الصالحين في قبورهم وندعو الله لهم، لا نسألهم الدعاء لأنهم هم لم ينفعوا أنفسهم وهم موتى، فنحن الذين ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ورحمهم. فإذا فرغ من صلاة ركعتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حجرة النبوية ووقف طبعا أول ما يقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إذا استدبر القبلة واتجه إلى القبور، سيكون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطارف من اليسار، لأنه هو الأول، ثم خلفه أبو بكر رضي الله عنه متنح عنه قليلا، ورأسه يعني رأس أبي بكر إلى ظهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم هكذا بالعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هؤلاء الثلاثة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين نسلم عليهم، نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن متجهين إلى القبر، ثم نتنحى يمينا ونسلم على رسول على أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم نسلم على الفاروق عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه صاحب رسول الله وثالث الخلفاء الراشدين. ثم إذا أراد الإنسان أن يدعو يستقبل القبلة، لا يستقبل القبر ولا يدعو مستقبل القبر، يستدبر القبر ثم يستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب، إذا لم يكن أيضا في هذا المكان مشقة على الناس ومشقة على نفسه وتضييق على الناس وتضييق على نفسه، فإنه يستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى وأن جعل أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم الذين ينكرهم أهل البدع ويلعنون أبو بكر وعمر يلعنونهم، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن اجتمعوا في هذه الغرفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتثبت أنهم هؤلاء هذان الصحابيان من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لعنهم بل يجب علينا أن نترضى نحبهم ونترضى عليهم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نحبهم ونترضى عليهم ونقول إنهم هم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هؤلاء أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون من يلعنه بعض الطوائف المبتدعة يكون في غرفة رسول، في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه دلالة على الصحبة، دلالة على الصحبة، وأنه يجب علينا أن ترضى عنهم. سبحانك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.